قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله أحمدك ربي وأستعينك وأستهديك وأسترضيك وأؤمن بك وأتوكل عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهبط نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يشرح صدورنا للحق والدين والهدى والنور ونسأله تعالى أن يثبتنا على الدين وعلى الإيمان ونسأله أن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا وعلومنا ومساجدنا وأئمتنا ومشايخنا ونسأله تعالى أن يبارك لنا في أولادنا وأموالنا وأهلينا وأن يمدح أبناءنا وبناتنا وأن يجعلهم جميعا من الفائزين وأن يرضي الآباء بالأبناء وأن يمتع الأبناء بالآباء وأن يسعدنا أيامنا وأن يبارك لنا في جمعنا وأن يبارك لنا في بلدنا وسائر بلاد المسلمين. ونسأله تعالى أن يشرح صدورنا للحق وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نفوض أمورنا إليه ونتوكل عليه ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تحول بيننا وبين من أرادنا بسوء. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدميره في تدبيره ورد كيده في نحره وأرنا فيه ساعة عاجلة بحولك وقوتك يا قوي يا متين. أحبتي في الله مع الدرس التاسع عشر من دروسنا في سيرة جاروت العمر نعيش بإذن الله تعالى مع فتوحات العراق في زمن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن عشنا في أول السنة الثالثة عشرة من هجرة الحبيب محمد في أول يوم تولى فيه أمير المؤمنين عمر الخلافة بعد موت الصديق رضي الله عنه وأرضاه بين الجيوش وأعد العدد وعين الأمراء ووجه السادة الطائفة من أصحاب النبي والتابعين له بإحسان إلى بلاد العراق وبلاد الشام حتى يتمم الله في زمانه فتح المشرق والمغرب والشمال حتى عم الإسلام أرجاء الأرض في 9 إلى 10 سنوات من خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه.
وأخرج له عدة ما
راية الكرسي الكبرى التي ما كانت تخرج إلا في المعارك العظام، راية ضخمة كبيرة مساحتها 8 أمتار في 12 مترا من جلود النمو، من جلد النمو، راية كبيرة 8 أمتار في 12 مترا. وكانت هذه الراية إذا خرجت في معركة للكرسي لا بد أن ينتصر ولا يهزم أحد، راية ضخمة يموتون تحتها. فتحرك الجيش بقيادة بهمن جداوي، وتحرك أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه على رأس 10,000 مقاتل من المسلمين، وتحرك بالجيش حتى وصل إلى مكان يقال له المروحة، بينه وبين جيش بهمن جداوي أو بهمن بينهما نهر الفرات، فبهمن في جهة الشرق وأبو عبيد في جهة الغرب، واصطف الجيشان واجتمعت القوتان. فكتب بهمن إلى أبي مسعود الثقفي رسالة مع رجل من الكرسي يقول له فيها: إما أن تعبروا إلينا ونحن ندعوكم حتى تعبروا، وإما أن نعبر نحن إليكم وتؤمنونا حتى نعبر. فقال أبو عبيد: بل نحن نعبر إليهم. قل له: ليسوا أحرص على الموت منا. وصاح من كان معه من أصحاب النبي وقالوا له: يا أبا عبيد، إن هذه حرب ماكرة، لا نعبر إليهم بل يعبروا إلينا، لأننا لا نأمل النهر ولا نأمل مكرهم. وكان أشد الناس على أبي عبيد هو صليط أو صليط ابن قيس الذي عينه أمير المؤمنين عمر وزيرا لأبي عبيد بن مسعود، قال له: لا تعبر. فقال أبو عبيد وهذا الرسول الذي جاء بالرسالة من بهمن إلى أبي عبيد الثقفي، قال له ليشجع ويحمس جنود المسلمين على العبور، قال لهم: إن الفرس يقولون إنكم تجبنون على لقائهم، أنكم تجبنون على لقائهم. فقال أبو عبيد: والله لنسيرن إليهم. ونصب الإسرى على نهر الفرات. لهذا يقال لهذه الواقعة موقعة الجسر. وكان في 23 من شهر شعبان في 13 من هجرة خير لنا، في 23 من شهر شعبان من 13 كانت وقعة الجسر، وسميت بوقعة الجسر لأنهم صنعوا جسرا يعبرون به من الجهة الغربية على نهر الفرات إلى الجهة الشرقية للقاء جيش الفرسي. عجيب. قالوا إن جيش الفرس كان يصل إلى 80,000 بما فيه من سلاح الأفيال، وكان في مقدمة الأفيال فيل الأبيض هو الذي يقود الأفيال، وجعلوا على الأفيال سعف النخيل، وجعلوا في رقبة الأفيال الأجراس، فإذا سار الفيل وهز رأسه دقت الأجراس واهتز سعف النخيل الذي على رأسه، وتقدم قرون دور الوصول إليه، فكان ليش فارس من أمامهم والنهر من ورائهم والجسر كم يعبر عليه 10-20 في مرة واحدة كم يعبر عليه. وبدأت المعركة، ومن أول ما بدأت المعركة تحركت الأذيان، وكان قائد الفرسان وقائد القوات هو أبو عبيد بن مسعود الثقفي. فلما رأت خيل المسلمين الأذيان ورأت سعة النخيل يهتز وسمعت الأبراص، هذه معركة لم تشهدها خيول المسلمين من قبل، ما رأت الخيل هذه الأذيان أبدا ولا سمعت بها من قبل. فلما رأت الخيل الأذيان ولت هاربا، وظل أبو عبيد يضرب فرسه ليتقدم فلم يتقدم، وكذلك فعلت بقية الخيل. فنزل أبو عبيد من على فرسه ودعا الناس أن يتركوا الخيل وينزلوا يترجلوا ويقاتلوا على أرجلهم، وبدأت المعركة ليس فيها إنصاف ولا عدل. 80,000 مقابل 10,000 بما فيه من الأذيان، وأصبح جيش المسلمين يقاتل مشاة لا يركبون شيء. وقسم أبو عبيد الجيش كما تعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأت المعركة. وقام أبو عبيد أول معركة، فتقدم إلى قلب الجيش النصراني حتى ضعضع قلب الجيش، قصد جيش الفرس، حتى ضعضع قلب جيش الفرس، واستطاع أن يصل إلى نجران طارد من قوته وقتله أبو عبيد، وتحول القلب إلى ميمنة الجيش ليستعيد عدته. ولكن الفيلة كانت تفعل بمن عليها الأفاعيل في جيش المسلمين، فسأل ابن مسعود ماذا تفعلون في الأذيان، كيف نقتل هذه الأذيان، كيف نسيطر عليها؟ فقالوا له لا تستطيع أن تقتل الفيلة إلا إذا قطعت مشافرة، تقطع مشافر الفيل، الخرطوم الطويل في نهايته مشافر، لو قطعت هذه المشافر لولى الفيل هاربا. فقال أبو عبيد للجيش إذن علينا بالمشاف، واقطعوا الأحباب التي تربط التوابين. فبدا بعضهم يقطر الأحباب ويسقط الرمان، وتقدم أبو عبيد على الفيل الأبيض الكبير الذي يقول سلاح الأبيض، فتقدم بسيفه ليضرب مشفرة، فانتقى الفيل الضربة برأسه، فيل مدرب درب على المعركة وهو يعلم أن أخطر شيء فيه هو المشاكل، فانتقى ضربة السيف برأسه، ثم ضرب أبا مسعود بخرطومه ضربة فأوقعه على الأرض من شدة الضربة، ثم جعل يدوسه برجليه حتى قتله وانشغل الناس عنه. وللعجب أن امرأة ما تكوين الرؤية؟ نزل رجل ومعه شراب فشرب، شرب. ألا تقولون شرب كأس المنية؟ يعني شرب كأس الموت. فقال أبو عبيد: الله أكبر، والله إنها الشهادة. فشرب الرجل. فلما سمع الرؤيا منها فعل أبو عبيد ما فعل النبي في يوم مبتة، فقال أبو عبيد: إن قتلت فأميركم الحكم، وإن قتل الحكم فأميركم وهب، وإن قتل وهب فأميركم مالك، وإن قتل مالك فأميركم جبر، وإن قتل جبر فأميركم أبو القاسم، فإن قتل هؤلاء فأميركم أو قائدكم المثنى ابن حارثة. وعين سبعة أمراء. أبو عبيد والحكم ابن مسعود أبوه، ووهب ابن عبيد، ومالك ابن وجبر ابن عبيد، ومالك ابن عبيد، والقاسم ابن عبيد، والمثنى ابن حارثة. أبو عبيد الحكم ابن مسعود أبوه، ثم وهب ابنه، ثم مالك، ثم جبر، ثم أبو القاسم، ثم المثنى ابن حارثة. وبدأت معركة الجسر على هذا الحال. قال: فلما رأى الحكم أخاه على الأرض يضرب الفيل الأبيض برجليه، جاء ليدفع عن أخيه. إيش يدفع؟ ماذا يفعل بسيفه مع هذا الجبل؟ ماذا يفعل؟ فجلس يضاربه ويضربه حتى أخرج أخاه من تحت أرجله، ثم تقدم ليضرب الفيل، ففعل الفيل بالحكم كما فعل بأبي عبيد، فأمسك فحمل الراية بعده وهب فقتل، ثم مالك فقتل، ثم جبر فقتل، ثم القاسم أو أبو القاسم وقتل، ثم أخذ الراية المثنى واستمرت المعركة وقتل فيها 4000 مسلم. من أصعب المعارك التي خاضها المسلمون معركة الجسر، اذكروها، اعرفوها. 10,000 مقابل ما يزيد عن 80,000 من الفرس. لما بدأت المعركة ورأى المسلمون تقدم الفرس وقتل من المسلمين من قتل، أراد بعضهم أن يفر، أن يهرب. إلى أين؟ إلى الجسر. فأسرع واحد من المسلمين هو عبد الله ابن مرثد الثقفي. لما رأى بعض المسلمين يريد أن يهرب من المعركة، أسرع عبد الله ابن مرثد الثقفي فقطع الجسر، هدم، وقال لهم: أين تذهبون؟ موتوا على ما مات عليه أمراؤكم. وقطع الجسر والناس عليه، فغرق منهم 2000 في الماء. ولما سمع أبو عبيد ما فعل عبد الله بن مرثد الثقفي قال: من فعل هذا؟ قالوا: عبد الله بن مرثد. فاشتد عليه وعنفه ولا يكن هذا فرار، واشتد عليه، لكن جاء أمر الله وقدر الله وكانت المحنة العظمى في موقعة الجسر. 4000 قتلوا شهداء، أو كما قال بعضهم من 4000 2000 قتلوا شهداء، و2000 قتلوا في الماء، فصار قتلى أو شهداء المسلمين 4000 قتيل، على رأسهم 6 من قادة المسلمين من بني تقيم، هم أبو عبيد بن مسعود الثقفي، والحكم بن مسعود الثقفي، ووهب، ومالك، وجبر، وأبو القاسم، حتى أخذوا راية المثنى. عندها غضب المثنى لما تولى الحكم الراية، وأراد أن يرجع بالمسلمين كما فعل خالد بن الوليد في يوم مؤتة تمام. ماذا فعل؟ اختار المثنى ابن حارثة جماعة من الأبطال الأبدان، وقام على الجسر، وأمر أصحابه ببناء الجسر مرة ثانية حتى يعبر الناس سالمين. ولما رأى جيش الفرس هذا، أقبل عدد كبير منهم ليكسر عليه من جسره، فقام لهم المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ورد الفرس بمجموعة الأبطال بفدائية عجيبة، حتى أن المثنى خرج من هذه الواقعة على مقدمة الجسر بطعنات ما تركوا منه جزءا في جسده إلا أصابوه، ولم يدر طويلا في عمره، ما عاش بعدها إلا 6 أشهر، ومات من الجراح التي أصابته في يوم الجسر، لكنه استطاع أن يرجع بالجيش سالما، وأن يرجع إلى الناحية الأخرى، أي إلى الجهة الغربية من النهر، حتى يرسل إليه عمر أمير المؤمنين بمدد آخر لرد الاحتبال والتأل مما وقع لهم أو للمسلمين في معركة الجسر. وبينما المثنى ابن حارثة يؤمن المسلمين على الجسر حتى يعبروا، إذ رأى في هذه الحالة رأى قائدين من قادة الفرس يخرجان مع جماعة من الفرسان، كأنهم يعني يلتمسون أحدا من المسلمين. قال: فوكل المثنى ابن حارثة، وكل رجلا من المسلمين عاصم بن عمرو التميمي، وكل عاصم بن عمرو التميمي على حراسة الجسر، ثم لحق بهذين القائدين وأخذهما أسيرين، ومن معهما من فرسان الفرس، ثم قتلهما جميعا ثغرا مما فعلوا بأصحاب النبي أو بالمسلمين. العجب أنك لو علمت أن المسلمين وهم في هذه الحالة من قلة العدد وقلة الزاد وقلة العدة، وهذه الحالة التي أصابتهم بقطع الجسر أو بتقدم الأبيان، إن كان الفرس قد قتلوا من المسلمين 2000 ومات 2000 غرقا، فمجمل من مات في هذه المعركة من المسلمين 4000، ستعلم أن المسلمين في هذه الحالة قتلوا 6000 من الفرس. وشاء الله وأراد الله أن يحفظ البقية 6000 أو 5000 مع المثنى ابن حارثة، لأن الفرس لو تقدموا واستمر هجومهم لحصدوا المسلمين فما أبقوا منهم أحدا، لكن الله شغلهم بهذا النصر الذي حققوه، وعادوا وسلم 6000 أو 5000 من المسلمين، وعاد المثنى ابن حارثة بالجيش، وأرسل المثنى إلى أمير المؤمنين منه الملل لاستمرار هذه بلاد العراق، فلم ينكسر المثنى. والمثنى ابن خالد الشيباني قائد من قادة العراق، وهو أعلم ببلاد العراق، وهو الذي فتح بلاد الحيرة فاستقر بها حكما عليها رضي الله عنه وأرضاه. قال فأرسل أمير فأرسل المثنى إلى أمير المؤمنين عمر رسولا يطلب منه المدد، وجاء الرسول إلى عمر وهو يخطب الجمعة، فقال عمر ما الخبر؟ قال الخبر عندك يا أمير المؤمنين. ما الخبر؟ قال الخبر عندك يا أمير المؤمنين. عمر أمير المؤمنين ينتظر البيضاء بالنصر، ففرح لما رأى هذا الرجل وهو يعرفه. قال ما الخبر؟ قال الخبر عندك. ثم صعد على المنبر فأخبر عمر بالخبر وما حدث للمسلمين. قتل الألباب وغرق الألباب، ورجع المثنى بالبقية الباقية وهو يريد منك المدد. فحزن عمر على المنبر حزنا عظيما، ثم قال للمسلمين: اللهم كل مسلم في حل مني، اللهم كل مسلم في حل مني، انا في حل كل مسلم. رحم الله ابا عبيد، لو انه انحاز الي لكنت له فئه. لان الله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. قال عمر رحم الله ابا عبيد لما راى العدد وراى الافئاد: لو انه رجع بالجيش لكنت له فئه، لكان افضل له وللمسلمين، ولاخفى على نفسه ولاخفى على المسلمين. ولكن عمر رضي الله عنه هيئ جيشا اخر قوامه إلا 8000 بقيادة جرير ابن عبد الله البجلي، وأمره أن يخرج بالجيش، وقيل بل أرسل 6000 على رأسهم جرير ابن عبد الله البجلي، وهو قائد فارس سيد قبيلة بجيلة رضي الله عنه وارضاه. هو مع حاتم الطاري كان سببا في عودة قبيلة طيب وجميلة وهو بليلة الى الاسلام، ولم يرتد منها معه، وكان قائدا على 1000 فارس رضي الله عن جميل بن عبد الله البجلي. البجلي فارسله عمر على راس 86000 مددا المثنى ابن حارثة. وكان الوقعة الثانية في فتح العراق، أقصد الخامسة في فتح العراق، وهي معركة الأويبة. الأويبة وكانت في 13 رمضان سنة 13 هجرية. موقعة الجسر كانت في 23 شعبان، موقعة الكويت كانت في 13 رمضان. وقاض المسلمون وهم صائمون، وهم صائمون كيوم بدر، وجهز رسل قائد الجيش جيشا عظيما، وجعل عليه ابن بلدان قائدا على الجيش، وكان جيش القدس 120,000 مقاتل، وعدد جيش المسلمين 12,000 أو 14,000. لو كان مع المثنى 6000 وأرسل عمر 6000 بما 12000. لو أرسل مع ذلك ابن عبد الله 8 إلى 14000. وقال إن 1000 من 6000 فر من بلاد العراق حتى وصل إلى المدينة إلى أمير المؤمنين عمر، وما عابهم عمر ولا لمه، بل قال لهم آتِهم كما قال النبي لخالد بن الوليد في يوم مؤتة، لما رجع الجيش في يوم مؤتة خرج النساء والصبيان يرمونهم بالحجارة والتراب في وجوههم ويقولون لهم يا قرار يا قرار، فقال النبي لهم ليسوا قرارا بل هم قرار أنا فئتهم، صلى الله على نبينا. وقال عمر أيضا لمن فق منهم أنا فئتهم، وما نامهم وركبوا مرة ثانية مع جرير بن عبد الله البجلي على رأس الجيش، ووصل المدد إلى المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، واستقر أيضا المثنى في الجانب الغربي من نهر الفرات، وكان ابن الكرسي في الجانب الشرقي. فكذب قائلهم ابن بلدان إلى المثنى ابن حارثة إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم، فقال المثنى أما هذه فلا بل عبروا أنتم إليه، لا يلقوا مؤمن من جحر مرتين واستعينوا من اعتبر بغيره. والمثنى قائل فارس ماهر لا يمكن أن يخرج هذا الخطأ الذي وقع من قبل لي عبد الله بن مرثد الثقفي لما كسر او حطم الاسره، قال فقال له المثنى بن حارثه بل عبوه انتم الينا، وعسكر جيش المسلمين بمكان يقال له البويه، وهي معركه البويه العظيمه التي لا مثيل لها، 120000 من الفرس مقابل 12000 من المسلمين، يعني كل رجل من المسلمين يقاتل كام؟ 10 بما فيهم من سلاح وعتاد وإعداد جيد، ولكن هيهات هيهات، أين يذهب الفرس مع المسلمين؟ نظم المثنى الجيش وعدل صفوفه وعين قواته، وكان هو في المقدمة في القلب، فتقدم رضي الله عنهم وأرضاه حتى قتل قائدهم بالان، وتفرق الجيش لما قتل القائد وولوا هاربين، ولحقهم جيش المسلمين وأرسل المثنى رجلا من المسلمين ليقطع عليهم الجسر قبل أن يعبروا إلى الجهة الشرقية ليفعل فيهم ما فعلوا في يوم موقعة الجسر. وفق عدد كبير من الفرس آلاف مؤلفة، قيل إن المسلمين قتلوا منهم من الفرس في معركة الكويت قتلوا منهم قرابة 100000، حتى أن الجثث كانت أكواب 100000، عديد من أعجب المعارك. قال وأرسل المثنى ابن حارثة رجلا ليقطع عليهم الجسر، فبقي الجماعة منهم لم يعبروا فقاتلوا، وندم المثنى ندما عظيما على أنه وقع الجسر عليهم، كما أخطأ مرثد عبد الله بن مرثد الثقفي لما وقع الجسر على المسلمين اجتهد وقال لهم مضوا على ما مات عليه امراؤكم، وأخطأ خطأ فاحشا، أخطأ أيضا المثنى ولام نفسه لوما عظيما لأنه وقع الجسر عليهم، لأن المهم عند المثنى أن ينتصر في المعركة ويسحب
Thank you.
كم يسعد المرء بالكلام عن هؤلاء في زمن قل فيه الرجال بل انعدم فيه الرجال. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إلى دينه مردا جميلا. بدأ المثنى في الغارة على أسواق العراق، وبدأ بسوق الخنافس، وتحصل على أموال عظيمة اشترى بها الخيل والسلاح وأعد الجيش، ثم تقدم بالجند إلى سوق بغداد أقصى جهة الشمال من بلاد العراق. كان بين بغداد والمدائن عاصمة كسرى مركز القيادة قرابة 30 كيلومتر. سار المثنى بن حارثة بالجيش قرابة 400 كيلو ليصل إلى بغداد، إلى أسواق بغداد. ما بين بغداد والمدائن مركز القيادة 30 كيلو، كأنه يهدد مركز القيادة، كأنه يريد أن يقول لهم نحن هنا أتيناه. وتقدم المثنى بالجيش ودخل سوق بغداد وفعل كما فعل في سوق القنافس، وفرت قبائل العرب والفرس من السوق وجمع الغنائم العظام من الذهب والفضة. لهذا كانت آخر المعارك التي خاضها المثنى ابن حارثة سبقت القادسية هي غارات الأسواق. وكان الهدف منه أولا كسر الرعب في قلوب الفرس، فلا تأمن قبيلة ولا يأمن أحد أن يفاجئه الجيش المسلم في أي لحظة، كسر الرعب في قلوب الفرس. ثانيا جمع الأموال التي يستعين بها على شراء الأسلحة وشراء عدة الحرب، لأنه يعلم أنه سيدخل معركة عظيمة، معركة القادسية التي تحتاج إلى إعداد. ثالثا أراد أن يهدد مركز القيادة بالمدائن، فسار بالجيش حتى وصل إلى حدود المدائن 400 كيلو من الهيرة إلى بلاد بغداد على مقربة من قصر رئاسة كسرى بوران بنت ملك كسرى، وتقدم بالجيش إلى هناك. ولما غنم ما غنم عاد مرة أخرى إلى الحيرة بالجيش ليهيئ نفسه ويطلب المدد من أمير المؤمنين للوصول إلى القادسية أو للتحرك لفتح القادسية. هذه المعارك ست قبل القادسية: موقعة النمارك، وموقعة كسكر، وموقعة باب سما، وموقعة الجسر، وموقعة البويه، وموقعة الأسواق. ست معارك خاضها المسلمون في أيام معدودة. إن كان قد انكسروا في موقعة الجسر، لكنها كانت بمثابة التذكرة لهم، فأفاق القائد المسلم المثنى بن حارثة ليعد العدة لمعركة القادسية، وهي من كبرى المعارك التي كانت في فتح بلاد العراق، لنلتقي بها إن شاء الله تعالى. ربما تأخذ معنا زمانا، وأنا والله ما أدري هل أستطيع أن أختصرها في لقاء أو لقاءين، لأنها أشياء متعة ما سمع الناس بمثلها قط. سترون فيها عددا إن شاء الله تعالى في معركة القادسية. أسأل الله عز وجل أن ينفعني بكم على خير وفي خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع مع الكافور مع فتوحات العرب. نلتقي بحول الله في السبت القادم سائل ربي أن يجمعني بكم على خير، والسلام عليكم.